عن الحقوق نتحدث.
مرحبا بكم على إكسبريس اف ام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه عن الحقوق نتحدث من توا حتى للخمسة ونص متاع العشية. يرافقنا في الإخراج أنيس الزجويني، في الإخراج الرقمي ناصر السكري. تتفرجوا فينا أونلايف ستريمينج على صفحتنا الرسمية على فيسبوك. البرنامج هذا يجيكم بإعداد وتنسيق من صابرين بن محمود، اللي تسمعوها زادة في برشا فقرات كيما رأي الشارع مثلا. شنو يستنى فيكم اليوم في برنامجنا؟ توتسويت للسومير.
للسومير
نبدأ من الاخر. اخر فقره في البرنامج لو تيمونياج، باش يكون ضيفنا سي حمل همامي، امين عام حزب العمال. نحكيو معها على مسيرته النضاليه واهم محطاتها منذ الحركه التلمذيه وصولا للجامعه ومن بعد العمل الحزبي. في فقره ديموديلا سويف نحكيو على المملكه المتحده، كيفاش البلاد هذه نجحت انها تفرض مجموعه من السياسات لحمايه وضمان حقوق الانسان. الحق في الملكيه هو اللي باش نشوفوا تاريخ تطوره، وقتاش بدات الشعوب تطالب بالحق في الملكيه، وقتاش ولينا نحكيو عليه كحق من حقوق الانسان. اسئله نجاوب عليها مع ضيفنا المؤرخ عادل تيفي في فقره رأي الشارع اليوم باش يكون على رأي المواطن في الحق في الملكية. شنو يعرف التونسي بالضبط على الحق هذا؟ نحكي وزاد على طاهر الحداد، شخصية محورية في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق المرأة التونسية من خلال قراءة عقلانية للنص الديني. أكثر تفاصيل على أهم المحطات في مسيرة المفكر هذا في الانسبيغاسيون دو لاسمان. في الانترفيو ضيفنا سي وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام بجامعة كرتاج والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية. نحكي معها على حرية التعبير، هل فما قيود لحرية التعبير وإلا لا؟ شنو هي القيود هذه إن وجدت؟ نرجع زاد على وضعية حرية التعبير في العشر سنوات اللي فاتوا وفي الفترة الوجيزة من 25 جويليا لليوم. لكن البداية قبل ما نستقبل ضيفنا كالعادة مع صابرين بن محمود، تلخصنا المسألة توتسويت في الروبورتاج.
روبورتاج.
حرية التعبير هي أساس للنظام الديمقراطي اللي تتبعه مختلف دول العالم، هو اللي يتمظهر بصورة واضحة في نص ميثاق الأمم المتحدة. ونلقاو أنه حرية الرأي ارتبطت بالأهداف الخاصة بالأمم المتحدة واللي من بينها حفظ السلام والأمن الدولي. لكن يلزم العلم زادة أنه حرية التعبير يتم تقييدها ببعض من الضوابط حتى يتم تنظيم عملية استعمال الحرية هذه، ومن أجل الحفاظ زادة على الأخلاق والقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان المختلفة. الإعلام في التجربة التونسية وفق الكثير من المتابعين يعتبر المستفيد الأكبر من حرية التعبير اللي عرفتها تونس، هو ما تشهد به التقارير الدولية، وان تحتل تونس المرتبة 72 عالميا في مجال حرية الصحافة عام 2020، وكانت قبل الثورة تحتل مراتب متأخرة وصلت للمرتبة 139 عالميا، كما شهدت تونس قفزة كبيرة في مؤشر حرية الانترنت وان تحتل المرتبة 23 عالميا في 2020. وشهدنا زادة انفتاح إعلامي غير مسبوق في تونس ما بعد الثورة، ويكفي أنه نذكر أنه خرجنا من إعلام الصوت الواحد إلى إعلام تعددي، وان ارتفع عدد القنوات التلفزيونية ل 12 قناة تلفزيونية خاصة وزوز قنوات عمومية و 51 محطة إذاعية بين خاصة ورسمية وجمعياتية، في حين لم يكن عدد وسائل الإعلام التونسية السمعية والمرئية قبل الثورة يتجاوز 13 محطة إذاعية، جلها إذاعات حكومية والخاصة ملك لعائلة الرئيس التونسي المخلوع والمقربين منه وأربع قنوات تلفزيونية. وتزامنت القفزة هذه مع إصدار المرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام وإعلان إحداث هيئات تعديلية، وأهمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لايكا ومجلس الصحافة، وهي هيئات عملت على إخراج القطاع من سيطرة الجهات الرسمية إلى هيئات تعديلية مستقلة. ووفقا لجل التقارير الدولية، أخرها التقرير السنوي اللي أصدرته مؤسسة فريدوم هاوس حول الديمقراطية في العالم عام 2021، صنفت تونس من الدول الحرة، لكن الحرية هذه وخاصة حرية الصحافة والتعبير تدق نواقيس الخطر حولها في ظل حالة من الاحتقان غير المسبوقة تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يناصرون ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد وبين اللي يشوفوا أنه ما قام به انقلاب على الدستور التونسي غير مقبول. وفيما بعد 25 جويليا زج بالنائب البرلمان مجمدة أعمال ياسين العياري في السجن بسبب تدويناته لنشرها بعد 25 جويليا واللي ترفض ما قام به الرئيس قيس سعيد، وهو ما أكده محاميه اللي بين أنه عملية سجن العياري تعود لإعلان موقف الرافض لقرارات سعيد. في المقابل أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء لقاء بممثلي منظمات حقوقية تونسية أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مضمونة في تونس وأنه لا مجال للمس منها من أي طرف. تأكيد أتى بعد نهار من الاعتداءات اللي حصلت على الصحفيين والمتظاهرين في الشارع الرئيسي للعاصمة. يكاد الإجماع يكون مطلق حول حقيقة واحدة ما بعد ثورة 2011، وهو أن الثورة هذه حققت مكسب رئيسي هو حرية الصحافة والتعبير بعد سنوات من تكميم الأفواه ومعاقبة كل من عبر عن رأيه بالسجن أو التشريد، وكل وسيلة أعلام لا تنصاع للخطوط الحمراء اللي وضعتها السلطة يتعرض العاملين فيها للتنكيل ويتم غلقها. لكن مؤخرا طفيت على السطح تخوفات بشأن مستقبل مستقبل الحرية هذه، مؤشرات التخوف على حرية الصحافة والتعبير بدأت ملامحها تبرز من خلال محاولة إسكات كل وسيلة إعلام تعبر عن رأي مخالف لأنصار الرئيس، وإن تعرضت محطات إذاعية لهجمات وصلت لحد المطالبة بغلقها، كما تعرض العاملين فيها إلى هجمات أصبحت تهدد سلامتهم الجسدية.
ريبورتاج
عن الحقوق نتحدث، رجعنا لكم على إكسبريس اف ام. كنا نسمع في الروبرتاج متاع زميلتنا صابرين بن محمود باش نتعمقوا أكثر في الموضوع مع ضيفنا توت سويت في الانترفيو.
الانترفيو
ضيفي الأستاذ وحيد فرشيشي، أستاذ القانون العام والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن حرية الفردية. سي وحيد مرحبا بك.
يعيشك.
شكرا على قبول الدعوة.
وانت شكرا لك اللي انت دعيتني.
عايشك سي وحيد. نحكي على حرية التعبير، ولكن قبل قدمتك اللي انت أستاذ قانون عام قبل كل شيء، دونك نحب نحكي هذيك خدمتك. دونك نحب نبداو كي نحكيو على حرية التعبير، نحكيوها نحطوها في الإطار القانوني. قانونيا ماذا نعني بحرية التعبير؟ على خاطر كلمة تقريبا على مدى 10 سنوات ولات فولغاريزي عند المواطنين الكل التوانسة، ولكن قانونيا ماذا نعني بحرية التعبير؟
ويمكن نذكروا اللي راهي قانونيا ساعة، والحاجة هي حرية دستورية ساعة، معناها عندها مكانة دستورية، معناها من القوانين اللي يحميها دستور 2014. هي كانت موجودة حتى في دستور 1959، لكن قانون 2014 عطاها قيمة كبيرة، خاطر ربطها بالفكر، ربطها بالتعبير، بالنشر وبالصحافة، يعني حطهم الكل مع بعضهم. وقال الحرية هذه ما يلزمش نمارسوا عليها رقابة مسبقة. هذه حاجة هامة ياسر، يعني ما تنجمش تراقب الناس في حرية التعبير وخاصة في حرية الصحافة والنشر بصفة مسبقة، كما كنا يصير قبل انك قبل ما تنشر حاجة، قبل ما تكتب دي ما عندك الرقابة، تهبط وما تهبطش. دونك انطلاقا من دستور 2014 وحتى قبل شوية، معناها من لي ديكري لوا المراسيم 115 116 نتاع 2011، حرية التعبير في تونس تقوات. لان حاب نشوفوا شنو فيها. هو كيقولوا حرية التعبير هو انه كل شخص عنده الحق في انه يعبر على افكاره، على معتقداته، على انتقاداته، على توجهاته، بدون يكون حتى شخص آخر عنده عليه رقيب، إما أشخاص في المجتمع أو الدولة. هذا المعنى الأول لحرية التعبير. علاش؟ خاطر هي مربوطة ياسر حرية التعبير بحرية الفكر والضمير. خاطر أنت ما تنجمش تراقب الناس في داخلهم فيش يفكروا ولا شنو يحسوا، فأنت كان ما تنجمش تراقبهم في داخلهم، أنت علاش تعمل عليهم في رقابة على اللي باش يخرج منهم؟ معناها كلام، خاطر حرية التعبير تنجم تكون في إطار الكلام، راهو تنجم تكون في إطار ما هو ما يكتب، تنجم تكون في إطار الأعمال الفنية، الأعمال اللي نعرفوها الكل في رسومات وكل، معناها أنها تخلي كل شخص منا يعبر على كما قلت لك، على أفكاره ليس فقط، على معتقداته وعلى أحاسيسه، خطر هذا هام جدا راهو. هذا يلزم نبينوه انه معناها حاجه مكسب كبير.
هو السي وحيد جوست نتفاعل معك، يعني اليوم نفهم من كلامك اللي فما الدائره اسمها حريه التعبير، في وسط انت اشرت لحريه الضمير اللي هي في وسط كحق، يعني هو حق موجود في وسط حريه التعبير. فما تفرقه تصير ما بين حريه الضمير وحريه المعتقد، اللي نحن في دستور 2014 وكان تجاوزنا حريه المعتقد ومشينا الى حريه الضمير اللي هي وكانه ستاد افونسي.
اشمل حريه الضمير اشمل برشا، لانه شكون ينجم يكون عنده رقابة على ضمائرنا من داخل؟ من حرية الضمير هي حرية أن يعتقد كل شخص، مش بالمعنى الديني للكلمة، أن يفكر فيما يشاء، أن يعتقد فيما يشاء، أن يغير أفكاره، أن يعني الوجدان متاعه لا رقيب عليه. هذا هام جدا، يعني نولي وندخلوا فيها البعد الفلسفي، يعني معتقداتنا، أفكارنا السياسية، أفكارنا الفلسفية، أفكارنا الأخلاقية، وأيضا أفكارنا الدينية، لأنه حرية الضمير تشمل من بين ما تضمن تشمله حرية المعتقد، وهذا هام جدا. لكنها تتجاوزه، تتجاوزه على خطرها ماهيش فقط مربوطة بالمعتقدات الدينية. خديما المعتقد كنقولوا حرية المعتقد، ممارسة المعتقد نربطوها أكثر بالحرية الدينية، ولكن يمكن أن نعتقد في أشياء ما عندهاش علاقة بالدين تماما، يعني في أفكار، في فلسفات، حنا نعرف حتى ثم ديانات ما فيهاش آلهة، فيهاش جنة ونار، ومع ذلك هي دين. ولذلك حرية الضمير اللي أسسها الدستور التونسي وكرسها في الفصل السادس هي من أهم الحريات على ما أعتقد، اللي كرسها الدستور 2014 وكان سباق فيها. خاطر احنا على ما نعتقد بتدخل جافونس با ان شيفر مش اكزاكت جو بونس، احنا الدولة الثالثة أقصاها الدولة الرابعة في العالم اللي تكرس حرية الضمير في دستورها، مش في نصوص يعني كما القانون أو غيره.
ولو أنه سي وحيد شفنا تصريحات من نوع على مسألة في علاقة بحرية الضمير أنه مستحيل تطبق في تونس، شفنا تصريحات
أي هو دي. مش شفنا تصريحات، شفنا تصريح واحد، هو تصريح رئيس الجمهورية وقت اللي خرج على ما أعتقد باش نعطي جدادات غالطة المسامبل سوال 28 أوت ولا ديب سبتمبر، باش يقول لو اجتمعت كل محاكم الدستورية في العالم لا يمكن أن تطبق الفصل السادس من الدستور التونسي. نعتقد كان ثم جواب حلو برشا جاوبته في به الأستاذة بشرى الحاج حميدة. وأعتقد أحيانا كرجال قانون وكنساء قانون يلزمنا نعرفوا زادة اللي راهو ثم حلول قانونية ومانيش محتاجين لكل المحاكم الدستورية في العالم لمسألة بسيطة. أولا رئيس الجمهورية ليس بمحكمة دستورية، ثانيا هو ما يعرفش كيفاش تخدم المحاكم الدستورية في العالم، من شاف المحاكم ما شافش كيفاش تخدم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكيفاش توسعت وبينت كيف تطبق حرية الضمير في مسائل يمكن احنا مازلنا ما نعيشوها توا نعيشوها 30 سنة القدام. بينت له بشرى الحاج حميدة قالت له روعنا مشروع لمجلة الحقوق والحرية الفردية اللي تم إيداعه منذ 2018 قدام مجلس النواب الشعب، وبينت له يمكن أن نطبق حرية الضمير وأن نوازن بين حرية الضمير وما هو موجود في الفصل السادس اللي هو أن الدولة ترعى الدين مع حمايتها لحرية الضمير.
هو احنا باش نجيوها السيكونس من جوية 25 جوية حتى لليوم باش نجيوها شوية، ولكن قبل شوية نحب نسألك على الفترة متاع العشر سنين. إذا كان نجم نعملوا أمبيلان سي وحيد، هل ترسخت حرية التعبير عند المواطن التونسي وإلا ديما تبقى فما نقائص؟
عند المواطن يمكن يلزمنا برشا خدمة، خاطر هي مسألة سوسيولوجية أكثر منها حاجة أخرى، معناها يلزم خدمة بكدا باش نعرفوا. نعطيك ميزان بريسيون أي ما نجيش نعطيك رأي علمي في المسألة، لأنه يلزم خدمة باش تعرف، خاطر ديما نحكيو باسم التونسي والشارع التونسي والشعب التونسي والمجتمع التونسي، ما حتى واحد ما عمل عليه دراسة كاملة شو بيننا شكون هو المجتمع التونسي، خاطر ما نظنش كان ثم مجتمع برك ثم مجتمعات
ومن جانب السلطة. كان فما ضمان
نعطيك على المستوى اللي صار، نعطيك أنا موقفي أو رأيي. أنا نعتقد أني كان ثم حاجة ربحناها من 2011 لليوم، ربحناها ونعاودة ويمكن نرى من المكتسبات القليلة ومن المكتسبات الهامين هي حرية التعبير. خاطر كي نعيشوا اليوم هكتر فينا حتى في الوضع الصعيب اللي احنا فيه اللي الحرية تقريبا كلها مهدة، رأوا أن انتوما كصحفيين وكصحفيات وعلميين وعلميات ومجتمع مدني متشبث بحرية التعبير، مش على خاطر هكا حرية في حد ذاتها، رأوا خاطر ديما احنا نعزلوها توا الناس كل كي تسألهم ولا العباد تسألهم قولي ايش عملنا بها بخيتو حرية الضمير، ايش عملت، وين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وين الخدمة، وين الصحة. نحب نبين حاجة هامة، رأوا في حد ذاتها هي هامة حرية التعبير، ولكن أيضا عندها تأثير على الحرية الأخرى على الاقتصادي والاجتماعي اللي تحب أنت. نحب نذكر فقط للأصدقاء اللي يقولوا معنا ما نعنوا بها حرية الضمير كما يقولوا معنا ما نعنوا بها الديمقراطية، خلينا نمشيو لحاجة أخرى. رأوا حرية التعبير هذه كشفت برشا قضايا فساد، رأوا كما جيناش عندنا حرية التعبير برشا من الناس اللي تحالت ملفات الفساد متاحهم على القضاء راهي ما صارتش. راهو حرية التعبير خليت أنا يقظت وثير تلك القضايا الشهيرة، راهي حرية التعبير هي اللي خليت ياسين العياري يكشف. عندنا رؤساء وزراء في تونس راهو تم تقريبا إقالتهم أو دفعهم للاستقالة خاطر ثم حرية التعبير. راهو ما ننساوش اللي صار في الحكومات السابقة، كما جيش عندنا حرية التعبير عمرنا من نجمو نكشف هذيك الأولاد اللي توفيو في الرابطة صغيرات اللي نوفوني دوك اللي نوغيسون، كما جيش عندنا حرية التعبير نعرفوهم، كما جيش عندنا حرية التعبير الاكسيدون اللي تم في عمدون والناس اللي ماتت فيه نتوصلوا نعرفوا ايش صار. كان عندنا تعتيم كامل كم تتصير لزاكسيدون في تونس، وكان الناس تموت، كان الناس تتحط في الحبوسات وما نسمعوش بيهم نظرا لانعدام حرية التعبير. يعني تمس فينا في حياتنا اليومية. تصور ضياء لو كان ما جاش عندنا حرية التعبير، الوليد اللي تم سحله في سيدي حسين وإهانته بالطريقة هذيك يتم كشفه للعموم وتتحال عوين أمل على القضاء. هذا هي مرة الناس مش فاتنا به اللي هو في أحيائنا الشعبية اليومية في حياتنا اليومية حرية التعبير قاعدة فيها.
لكن أستاذ علاش ديما فما أنت أشرت للخطاب اللي يفصل ما بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة والحرية الفردية وخاصة حرية الضمير ولا الديمقراطية، حسب رأيك شنو ما الأسباب اللي ينبني عليهم الخطاب هذا؟ شنو الأهداف متاع الخطاب النوع هذا اللي يحاول يفصل ما بين الاثنين؟
هو يمكن كان نشوفوه حتى في الفترة القريبة من 2011 لليوم، إما لأسباب إيديولوجية بحتة وهو أنه عديد التيارات الموجودة وخاصة التيارات الدينية لا تؤمن طبعا بالحرية الفردية ولذلك تعزلها وتبعدها وتقول أنا فقط سأعتني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كأنه الطعم تعطيه للناس تقول لهم راني مش ضد الحقوق، أنا مش نعطيكم حقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذيك الأهم، ولكن هي لمعاداتها للحريات الفردية اللي ديما تقلقها خاطر هي باش تمس الحريات أو تمس تزعزع على الفوندامونتوم تاعها اللي هما المسائل الدينية، المسائل الأخلاقية، مفهوم العائلة، مفهوم الأسرة، مفهوم السترة، مفهوم الرجل اللي هو يلزم يكون في المرتبة العليا. هذا كله الحريات الفردية تمسه شوية، وإذا مسيته بطبيعة باش تهدد لهم الفوند كوميرس نتاعهم. إلى جانب ذلك من 2019 دينا نشوفه في عدد في صعود الخطاب الشعبوي والخطاب الشعبوي رأوا له جديد، له جديد في تونس ولا حتى شيء، يعني عندنا أكثر من 120 سنة والعالم يعرف الخطاب الشعبوي ويعرف البروفيل متاع البوبوليست، والشعبويين معروفين مستحيل يدافعوا على الحرية الفردية ومستحيل يدافعوا على الحقوق المدنية والسياسية. فقط
البوبوليست ما يدافعوش على حرية التعبير والديمقراطية،
كيفاش وين ترى فيهم؟
نط نطرح في سؤال.
وينترى في ان بوبوليست يدافع حرية التعبير
على الاقل على مستوى الخطاب المسوق؟ يعني
لا مستوى الخطاب المسوق بالعكس. يعني ناخذ مثال بسيط, ناخذ لو بوبوليست التونيزيان لو بريزيدون اكтуаل رئيسنا الان هو رئيس شعبوي. شعبوي راهو بالمعنى العلمي للكلمه, يعني تاخذ لو بروفيل نتاعو بالتفصيل, معناها درس, يعطيك درس في البوبوليزم, تجب تقريه قريه معناها على مستوى كيفاش يسوق. اولا عنده فكره الشعب, الشعب الاوحد الموحد النقي. ثانيا انا فقط نتكلم باسم الشعب, انا ممثله, مش نتكلم باسمه راه جو سوي لانكارناسيون, انا نمثله انا هو فقط, مساله اني انا ما يحاسبني الا الله والتاريخ والشعب. هذه كلها سي لو بروفيل تاع البوبوليزم. ضربوا للحريات الفرديه وعدم اقراره بها مش من اليوم راهو. خندي كي ترى الحمله الانتخابيه للرئيس الحالي, تشوف معناها وقت اللي عملنا قارنا كل المترشحين والمترشحات ليبوك, يعني كان الرئيس قيس سعيد, عفوا المترشح ليبوك الاستاذ قيس سعيد كانوا احمر, معناها هو ضد عقوبه الاعدام, هو مع عقوبة الإعدام, يعني ضد إلغائها, هو مع عدم إلغاء الفحص فصل 230 للمجلة الجزائية, مع عدم إلغاء الفصول المتعلقة بالجرائم الأخلاقية, مع عدم وئامة القوانين التونسية مع الاتفاقات الدولية. معناها تقعد بيت كي ترى معناها الكازم نتاعو ماهوش جديد في في الخطاب نتاعو, ومع ذلك ديما ركز على شنية التفاوت الجهوي, الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وهذه ردوا بنا منه مش لإيمانه بالحقوق. قد أنت ما تنجمش تمن بجزء وتلوح جزء في الحقوق أخرى, خاطر كلهم مترابطين. يا أخي ناخذ مثال بسيط, شخص نعطيه الحق في الصحة والحق في الـ في الـ في الشغل والكل, ولكن ما نعطيهوش بالكل حريته في التفكير, حريته في التعليم الحر, خاطر مش التعليم كما تحبوا الدولة. ما نجمش هذا الشخص هذا يكون مواطن كامل المواطنة بالشقع, ديما ناقص. نفس الشيء كي تاخذ انت شخص تعطيه الحريات الفرديه نتاعو وما تعطيش ايضا وسائل العيش, ما نجمش يدافع على الحريات هذيك لانه باش يكون ديما في اطار تبعيه. فهم يتكاملوا الحقوق هذيا يتكاملوا, وترى حتى اكثر من ذلك على حكايه الايمان بالحقوق والحريات. رئيس الجمهوريه من البدايه من 25 جويليه اليوم ديما يقول لا مساس بالحقوق والحريات, لا مساس. ونحن نعرف ايش صار دوبي في حريه التعبير, ايش صار من غدوه, من 26 من غدوه كي تسكر انت مكتب قناه موجوده في تونس, كي تمنع الصحفيين من الوصول الى مكان العمل نتاعهم, كي تمنع الصحفيين باش يمشيوا يغطيوا احداث كسوا في صفاقس ولا قدام مجلس النواب الشعب, كي تسحب وثائق العمل نتاع الصحفيين, كي تفك كلهم المدخيل تاع الخدمه نتاعهم, هذا كله شيء تسمى كي نوليو رئيس الجمهوريه نفسه يولي عنده خطاب تحريضي ضد الاراء المخالفه. هذا يولي معناها نتعداو المستوى اعلى, خاطر انا كمواطن نجم يكون الراي نتاعي مش كبير, ما نجمش ناثر, جو سوي با ان ديسيدور, جو سوي با ان فيزور دوبينيون. بينما رئيس الجمهوريه مع الناس الكل اللي تحب واللي تصوت له واللي توا مازالوا عندهم ثقه مطلقه تقريبا فيه, كي يتكلم راهو الكلام نتاعو عنده مفعوله. وقت اللي يتكلم على ناس ويقول انهم هذوما مشعوذين, الناس هذوما لازم يعاودوا يرجعوا يقراوا في الحقوق, الناس هذوما ما عندهمش عندهم امراض نفسيه لازم نعالجوهم, ننتبهوا الى هذا الخطاب. هذا راهو يضرب حريه التعبير, يضرب الحريات الاكاديميه ايضا.
هو في تقريركم جسما بما انه دخلنا نحكيوا على البروفيل تاع رئيس الجمهوريه و لو تورنون اللي صار لو 25 جويلية ووضعية حرية التعبير في من 25 جويلية, في تقريركم عن الحقوق المدنية والسياسية زمان الحالة الاستثنائية عملتوا مقاربة للنصوص الدستورية, تحديدا الحقوق الموجودة في الباب الثاني من الدستور مع المادة السادسة المتعلقة بحرية الضمير, وحاولتوا انكم تشوفوا مدى احترامها على ارض الواقع. كيفاش كانت النتيجة؟
النتيجة صفر. سمعنا كيفاش كان احترامها, اخذنا بالحرية بالحرية وبينا كيف تم انتهاكها, تبدا من البداية من الحرمة الجسدية.
جيت للناس تسمع فينا نحكيه على الفترة من 25 جويلية لليوم.
اليوم عندك تاخذ انت الحرمة الجسدية للدستور يحميها, وللرئيس قلنا لا مساسة بالباب الثاني, ما هكا ولا؟ والامر 117 جديد هذا المنظم للسلطات العمومية استثنى الباب التوتي او الباب الاول والباب الثاني من اي تحويل, قال هذوك مقاعدين ما نسوهمش من الدستور. ومع ذلك تاخذ الحرمة الجسدية, تلقى الناس راهي كلا تترايح لو 1 سبتمبر اللي ظهروا قدام المسرح البلدي. راه
كان رئيس الجمهورية لا كونتيستي
هذه الكل, سامحني كونتيستي حاجة إلو فات اللي انت بيدك تحرض على الاشخاص حاجة اخرى. اكثر من ذلك المعطيات الشخصية للدستور يحميها ويدسترها, وقت اللي انت تعطي الاوامر باش نمشيو نستولاو على ما يقارب 300,000 ملف اللي موجودين في هيئة مكافحة الفساد, فيها معطيات شخصية متاع الناس ثم ما نعرفوش حتى عليها وين من تحوز بها الان. انت عندك اكثر من 44,000 ملف متاع إشعار بحالات فساد ورشوة ما إلى ذلك, نجم تكون وزارة الداخلية مورطة فيها, ومع ذلك أنت تهز الملفات الكل تعطيهم وزارة الداخلية واللي هي الضامنة ليهم. راهو في انتهاك لل, نزيد أكثر شوية, انتهاك لحرية التنقل, انتهاك لحرمة المسكن, وقت اللي أنت تمنع الناس من السفر على أساس شنية, باستعمال معناها ما يعرف بإجراء حدودي الأس دي سات اللي ما عنده حتى قوة قانونية, والمحكمة الإدارية قديش من مرة تقول راهو غير دستوري. كي تحط الناس في الإقامة الجبرية وانت عندك حريه التنقل على اساس امر 1978 اللي هو امر غير دستوري والمحكمه الاداريه قالت غير دستوري. نزيدك اكثر من هكا, حتى بعد 25 جويليه صدرت قرارات الام, منهم قرار نهار 23 سبتمبر هذايا على المحكمه الاداريه معناها يكسر حكم عفوا قرار صادر عن الدوله التونسيه بمنع قاضيه من السفر على اساس الاس دي سات. يعني تم ارجاع الحق لهذه السيده لانه هذا الاجراء غير دستوري.
اما سي وحيد تعرف اللي انت تعرف مليح اللي سي بروبليماتيك, على خاطر اليوم كيف نحكيوا من جهه فما مساله الحريات الفرديه, مره اخرى نعاود ذكري رئيس الجمهوريه على الاقل على مستوى الخطاب كيف يصيروا اعتداءات من نوع هذا, رئيس الجمهوريه يخرج في خطاب.
لا مش في الاعتداءات الكل, سامحني تكلمش وقت اللي الراجل هزوه من تونس ومشى للجزائر اللي هو عندك الحق في حمايه اللاجئين السياسيين في الدستور التونسي ولا يمكن تسليم يحجر وتسليم اللاجئين بموجب الدستور, هذا مش بموجب القانون. الباب الثاني اللي هو سيادته مخبيه مخليه حافظ عليه, كلمتش دوله تونسيه وقالت ايش صار له سليمان ابو حفص, هل هي سلمته ام جات الجزائريه خطفوه وهزوه؟ لأن الحق باش نعرفوا الراجل ايش صار له.
هو امام الوضعيات هذوما الكل والنقاط الاستفهام اللي انت تطرح فيهم سيادتك, كيفاش نجم نوافقوا اليوم؟ هذا سؤال, ربما السؤال الاوحد اليوم, كيفاش نجم نوافقوا ما بين الاجراءات الاستثنائيه من جهه ومساله الحريات من جهه اخرى, خاصه حريه التعبير؟
اول حاجه بربي نبداو بها كيف باش يعملوا حاجه ضد الناس يقولوا لهم علاش انت منعتني من السفر, قولي علاش منعتني من السفر. نبداو بالبازيك, انا ممنوع من السفر خاصه ما حاجه ضدي, قولي علاش, شنو السبب؟ نفس الشيء حديدني في الإقامة الجبرية, قل لي علاش أحلت لي ملفي. العديد من الناس اللي تم إيقافهم يعرفوش شنو سبب الإيقاف. رو نبدأوا بالمسائل البسيطة, هات نبدأوا أنه كل مواطن يولي عنده الإحساس بالأمان. يا سيدي رو مسألة أساسية في أي دولة أني نحس بالأمان, دونك تجاه نبدأوا بالمسائل البازيكة دي. ثاني حاجة أنه يولي عنا شفافية شوية, يا اخي انتم كصحفيين تتعاملوا مع القصر يعطي لكم في معلومات, يخرج يعطينا دي ديكلاراسيون, يخرج يعمل دي كونفيرونس دو بريس باش يقولنا اش قاعد صاير في بلادنا. احنا التو نعرفوا حاجه واحده, ان الخطر الدائم هو مجلس نواب الشعب, هي هاك سكرناه وخليناهم يقعدوا في دياركم ونحي لهم الحصانه. ما هذا هو الخطر الدائم والجاثم والدائم. وهذا ماذا بينا نولي نعرفوا فقط شنو اللي قاعد يصير, ولينا طالبين حاجات بسيطه.
هو مره اخرى في علاقه برئاسه الجمهوريه, ما دينا نحكيوا على الفتره من 25 جويليه لليوم, نذكر في شفت في احد الحوارات نتاعك وحيد حكيت على انه فما نوع من التطبيع مع خطاب العنف والممارسات المعادية لحرية التعبير, وعطيت مثال حكيت حالات على عنف تجاه اشخاص حاولوا انهم يكتبوا ولا يتحدثوا ولا ينقدوا مواقف رئاسه الجمهوريه. يعني اليوم تعتبر انه فما
خشيه
على حريه التعبير؟ يعني فما اليوم اعتداءات على حريه التعبير كي يتعلق الامر بشخص رئيس الجمهوريه ولا انت بنقد لقراراته على خاطر من الجهه الاخرى؟ سمحي تسمحني رو فما الحجه المقابله اللي تقول لك اليوم نحن نحكيه في البلاتو اليوم, انت تنقد تنشر مقالات تحكي في الميديا, انت تنقد في رئيس الجمهوريه في دي ميديا او ميم طون تقول رئيس الجمهوريه ديكتاتور, يعني فما شويه تضارب.
يعني مو نحكي على المستوى القانوني, راهو ديكتاتورية مش كان قصان ريوس وحتى الناس في الحبوسات, انتبهوا راهو زين, راهو الديكتاتورية هي سيرورة مسار, راهو الرئيس بن علي الأسبق راهو خذينا في يده بين 87 وأفريل 89, 87 بعد انقلاب 7 نوفمبر وأفريل مع انتخابات الأولى اللي تعملت واللي تم أصبح بها رئيس جمهورية بك 90% كما العادة. داكوردو معناها تاخذ وقت راهي ديكتاتورية, وديكتاتورية مش الكل, راهي ديكتاتورية عسكرية وانقلاب عسكري والجيش ياخذ كل شيء ويقتل الناس ليس بشرطه. الديكتاتورية أيضا عندما يستحوذ, شوف بكل بساطة, أن يستحوذ شخص واحد بكل السلطات لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تجاوز, انسى كلمة ديكتاتورية, إلى تجاوز إن السلطة اللي عنده. راهو كل شخص راهو مونتسكيو عطى دروس حلوة, راهو يقول لك أي شخص عنده سلطة عنده توجه أو منحة انه يتجاوز السلطه نتاعو, يخلي انت هنا خذيت السلطات الكل. انت راهو كي تقرا الامر 117 اللي صدر نهار 22 سبتمبر اللي فات تفهم به كل شيء. تو من ناحيه يقول رئيس الجمهوريه في الامر نتاعو راهو لا مساسه بباب الحقوق والحريات, اما راهي الحقوق والحريات مش فقط اعلان لها, خاطر الباب الثاني شنو عمل سي ضياء؟ اعطانا اعلان للحقوق والحريات, اما شكون باش يضمنها؟ تضمنها الابواب الاخرى. انت رقم الباب الثالث والرابع والخامس والسادس وانت ماشي, والباب السابع هي تلك الابواب التي ستضمن الحقوق والحريات, القضاء سيضمن الحقوق والحريات, الهيئات المستقله الدستوريه المستقله ستضمن الحقوق والحريات, المحكمة الدستورية ستضمن الحقوق والحريات. ضمان الحقوق والحريات ما هوش في باب الحقوق والحريات, هو في الأبواب الأخرى وانت علقتها. دونك عندنا إليفغي, تو عندنا اون ديكلاراسيون نتاع الحقوق والحريات، عندنا اعلان للحقوق والحريات في البلد الثاني، ما عندناش اليات باش نحققوهم الحقوق والحريات.
هو جسم على الاليات. نختم باخر سؤال سي وحيد لو تسمح، في علاقه بتعيين مدام نجلاء بودن على راس الحكومه ربما والفريق الحكومي القادم، هذا تعتبر انه هذه خطوه ايجابيه كما برشا اعتبروا خطوه ايجابيه على الاقل من رئاسه الجمهوريه نحو الاستغناء والا نحو ان نحي والاجراءات الاستثنائيه هذه وجستمون نرجع للوضع العادي اللي الناس كل طالب به، الغاء الاجراءات الاستثنائيه، تعيين شخص على راس حكومه وتكليفه بتشكيل فريق حكومي، هل تعتبرها خطوه ايجابيه نحو الخروج من الاجراءات الاستثنائيه؟
ده هو اول حاجه انا فرحت لي ديجا وليت عندنا رئيس حكومه، الحاجه الاولانيه وبربي ماذا بيا يقولوا لها رئيسه حكومه، مش لقد تم تعيين رئيس حكومه، راهي رئيسه حكومه ديجا. بيسير من نجم إلا نفرح أنه يكون عندنا ديجا شخص باش يقوم بهذا العمل في ظرف صعيب ياسر، ونتمنى لها إلا التوفيق لأنه محطوطة في وضعية صعيبة ياسر. الحاجة الثانية نتمنى أيضا أنه راهو الرجوع للوضع العادي لن يكون غدا سي ضياء، لخاطر الرجوع للوضع العادي لدولي بالدولة وسير العادي يتطلب الآن كما قال الأمر 117 أنه يولي عندنا تنقيح للدستور وتنقيح للمجال لقانون الأحزاب وتنقيح للمجال لقانون الجمعيات، يعني مازال مطور ومسألة باش تاخذ برشا وقت.
ان شاء الله ما نستنيوش برشا، احنا نتفصوها
لكن نشوفوا لكن نحسبوها زمنيا، لا باش نستناو برشا
ان شاء الله،
معناها موضوعيا وزمنيا باش نستناو.
مرسى عليك، عايشك سي وحيد فتيش على قبول الدعوه، عايشك استاذ القانون، ذكر استاذ القانون العام بجامعه كرتاج والرئيس الشرفي للجمعيه التونسيه للدفاع عن الحقوق الفرديه، شكرا جزيلا ليك. مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا على اكسبريس اف ام نحكيوا على الحقوق والحريات، باش نحكيوا تو سويت على شخصيه مهمه في تاريخ تونس، طاهر حداد، نرجع على تاريخ النضالي واهم محطات مسيرته تو سويت في الانسبيراسيون de la semaine.
L'inspiration de la semaine.
طاهر الحداد تولد في تونس عام 1899، بدا مسيرة كلاسيكية زيتونية وأخذ شهادة التطويع عام 1919، طردوه من امتحان شهادة الحقوق على خاطر مواقفه ما تتمشاش مع آراء المحافظين اللي يعتبروا وقتها لقراءته للنص الديني واجتهاده متناقضة مع تعاليم الإسلام. طاهر الحداد كان سابق عصره برشا وكان مؤمن بحقوق الإنسان. عام 1920 ساهم مع محمد عبد الحامي في تأسيس أول حركة عمالية تونسية مستقلة عن النقابات الفرنسية، وعام 1927 أصدر كتابه العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية. كان متأكد أن الحقوق العمالية تفتك بالمستعمر واللي يلزم النقابة تكون ضامن لمستوى معيشة محترم ولائق. عام 1930 أصدر كتابه الأكثر شهرة امرأتنا في الشريعة والمجتمع، الكتاب اللي طبق فيه المنهج العقلاني في قراءة النصوص الدينية وطالب بتحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات في ثورة فكرية غير مسبوقة في المنطقة، شيء هذا خلى العديد من المحافظين يضطهدوا ويضيقوا عليها. الطاهر الحداد كان معارض لتيار فكري متشدد يرى انه مساله المساواه غير مطروحه وتتعارض تماما مع النصوص، وصل الامر حتى للتكفير والنبذ كعقوبه للمفكر على هذا الراي اللي يعتبر خروج من المله حسب رايهم. رغم هذا الكل تشبث الحداد برايه وسعى لترسيخ قيم المساواه في المجتمع لتوفى في 7 ديسمبر 1935، لكن اليوم يبقى الطاهر الحداد من اهم المجددين في الفكر الديني في تونس وحتى في خارجها، وكتاباته كانت من المرتكزات اللي قامت عليهم مجلة الأحوال الشخصية اللي كانت وقتها نوع من الانتصار وإعادة الاعتبار للطاهر الحداد.
L'inspiration de la semaine. عن الحقوق نتحدث.
رجعنا لكم جديد، مرحبا بكم في الاستماع عن الحقوق نتحدث على اكسبريس اف ام، برنامجنا متواصل حتى للخمسة ونص متاع العشية. توا باش نمشيو نعملو طلع على رأي الشارع التونسي في علاقة بحق الملكية، شنو يعرف التونسي على حق الملكية، تو تسويت في رأي الشارع.
عن الحقوق نتحدث.
بالنسبة لتونس فيها برشا مشاكل من ناحية العقارية، على خاطر فيها برشا أنواع متاع ملكية عقارية، فما الملكية الاشتراك في الملكية وفما الملكية الخاصة وفما ملك الأجان، فما برشا مشاكل قاعدة تصير وبرشا عباد قاعدة تعدى بحالات متاع التحيل، معناها مثلا واحد يبدأ عنده ملك حوز متحوز على أرض ولا متحوز على عقار ويبدأ يكري فيه، وقت الدولة باش تطالبك تبدأ أنت كاري، تسمى كاري كارية من تحت كارية، ولا شاري الحاجة ذيك من عند السيدة ذاك وهو ما هوش عنده شهادة ملكية مثبتة في دفتر خان، مش تلقى روح تعديت مرحلة تحيل.
والله عقارات مشكلة كبير في تونس. واحد يجي ما عندوش فلوس باش يشري دار، وزيد كي نهار اللي يحب يعمل قرض يتم رجع عليه هوا وراق هوا مونطون، ما يعملش حتى بيت صالة مش دار، هوا انتريس. خلي عاد كاين واحد عنده ورث وماكلين له حقه، مثلا لنا بابا واحد من الناس حتى كاين عنده اما متيك الحق ويمشي يشكي، باش يمشي يشكي بخويته مثلا، وحتى كي يمشي يشكي يجيني ونجيك، لا مشي يقدم، هاو يجيب الاوراق، هاو لازمك وفيت نتاع البو والام، هاو لازم خلي عاده كان اصلا هي مش متقيده باسم البو والام، متقيده باسم الجد.
بيرسونيل مون نعرف فما برشا عباد تعدوا بالموضوع هذا، وانا واحد منهم. معني كريت كاريا، وهي الكاريا على ملك جانب، والسيد هذايا كريلي على اساس انه داره. معني بيان سور ما نجمش نطلب من عنده شهاده الملكيه نتاع الدار، خاطرني كاري مانيش باش نشري وكذا. بعد بيريود ما رعني الا انه جاني متفقد من الملكيه العقاريه، وقالني هو في حد ذاته المتفقد هذايا جاء هو وعد المنفذ، وعلى اساس انه باش يستفسر على الموضوع نتاع الدار وكذا. وقال لي راهو دار هذيا سينورك ولو كارينها من عند الدولة واحد وكذا، وراو السيدة ذي متصرف فيها بصيغة غير قانونية.
نذكر احنا عنا في العائلة ثم قطعة أرض باش يسجلوها، بقاو عليها سنين. علاش؟ على خاطر إجراءاته طويلة ياسر، تيتر باش تلوج معناتها كل الحجاج وكذا، مطولينها برشا. وزارة أملاك الدولة ما هيش مرقبنا الباز دوني نتاعها، وانت تحب برشا. علاش مواطن كيجي يلوج يحب يشوف التيتر فرونسي ياخذ على الأقل لاكسي من عند في سيت انترنت، يفهم روحه واش عنده البلان نتاعه، واش عنده كذا، مخلص ماهوش مخلص كذا، هذا كل ما ثماش. علاش؟ على خاطرها سبالة باش تسكرها.
عن الحقوق نتحدث. L'histoire d'un droit.
في الhistoire d'un droit ضيفنا سي عادل تيفي، مؤرخ وباحث. سي عادل مرحبا بك.
اهلا مرحبا وشكرا على الدعوه.
شكرا على تدخلك معنا. سي عادل، هات نبداو الساعه نحكيو على الحق في الملكيه هذايا. وقتاش اول مره البشريه بدات تحكي عليه؟ اول مره البشريه حكيت على الحق الملكيه وقتاش؟
والله هو بدأ بشوية بشوية الحق، لأنه تعرف الحياة البشرية تطورت. إذا كان ناخذوا يعني العصور الأولى ما كانت فما حاجة اسمها ملكية. وقت الإنسان مثلا مراحل ما قبل التاريخ، الإنسان وقت من كان معناه يعيش على القنص والصيد كان متنقل وكذا وما كانش موجود. التغير الكبير أو الثورة الحضارية الكبيرة اللي صارت في الحياة البشرية هي الاستقرار وتعاطي الزراعة في المناطق، معناها خاصة في بلاد الرافدين، شوية في الهند، وفي بعض المناطق في الصين القديمة. من وقتها بدأت تظهر حكاية معناها الملكية مع الاستقرار البشري في إطار مجتمع زراعي، وخاصة على الأراضي. لكن الملكية اللي نتحدث عليها في الفترة هذيك، واللي هي بقات إلى فترة قريبة تقريبا نفس العقلية، هي يعني هي ملكية بين الفردية وبين الجماعية، ما زلت ماهيش واضحة. يعني يمكن تكون ملكية متاع مجموعة، يمكن تكون ملكية متاع فرد. لكن يبدو لي، وأنا مانيش متأكد بصاحب المعلومة هذه، من أقدم يعني التراث ربما حول الملكية موجود في بلاد الرافدين، وربما فيه إشارة في قوانين حمورابي في المجال هذايا. لكن فك الفترة هذيك كما قلت، وبقات حتى الفترة يعني موجودة حتى القرن 19 في بعض المناطق، بقات يعني هي ملكية، حتى وإن كان فما ملكية فردية، لكن ما هيش ملكية فردية بالمعنى المطلق للكلمة. ديما تم يعني الأمير أو الملك أو كذا يبقى هو المالك الأعلى. يعني كنت حتى الحق ما كانش الحق بالمعنى الحديث للكلمة. يعني إذا كان نحكو على الحقوق راه يلزمنا نفهم حاجة، اللي هو الحق يعني مفهوم الحق أصلا بالمعنى القانوني وكذا للكلمة ظهر مع الدولة الحديثة، معناها مؤخرا، وخاصة الداد اللي زاد دعمه هو يعني الاقتصاد الرأسمالي وتنظيم الدولة الحديث وتنظيم الاقتصادي الحديث إلى غير ذلك، وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية هو اللي فرض المعنى. أنك كي تملك أرض مثلا ممنوع أنه يجوا ياخذوها لك ولا حاجة، وحتى ولو الحاكم. يعني كنت تاخذ الوضعية في العصور الوسطى في أوروبا، كنت ملكية فردية لكني ملكية وقتية، ينجم الملك في لحظة يتخلى عليها. كذلك كانت الملكية حتى عنا نحن،
يعني سعادة كانت فما كان فما نوع من التراتبية في علاقة في علاقة بالملكية.
بالطبيعة كانت فما تراتبية، كما فما كان فما مجتمعات فكانت ناس مش ما تملكش، ما عندهاش الحق أصلا باش تملك. معناها ما كانش بالضرورة أنك لو ناخذوا حتى في تراثنا العربي الإسلامي وكذا، برشا يعني دول وبرشا مش دول برشا مجتمعات كان فيها مثلا اليهود ما عندهمش الحق يملكوا الأرض مثلا، ذاك علاش يمشوا يلتجوا مش كنحنا العرب والمسلمين، في برشا مجتمعات معناها كانت موجودة الظاهرة هذه. ولا كانت هو كان هو حق وقتي تحسه، وموش حق يعني بالمعنى القانوني الحديث اللي عنا تو. حتى نحن في تونس كانت عنا الملكية، كانت تم ملكيات، فما الملكية متاع نحن نقولوا البيليك اللي هي تابعة البيات تابعة الدولة، فما الأراضي مثلا اللي هي كانت تابعة البي لكن يتنازل عليها، لكن يتنازل عليها على المجموعات قبلية محاربة يبدأ ملكة جماعي، وكانت ثم في بعض المناطق تقاليد الملكية الفردية كانت موجودة بشكل كبير خاصة في الشمال مناطق الزراعات الكبرى، وكذلك في الواحات مثلا الواحات الجديد عندنا واحة مثلا الواحات حتى الواحات متاع الزيتون وكذا في الوسط، أنا خدمت على جهة فريانة مثلا كانت يعني الملكية موجودة ومثبتة بعقود، كان حتى الماء يعني مش كتب بالضرورة تملك الأرض، تملك حتى الحق متاع الماء الدور متاعك في الزراعة مثلا كنت تنجم يعني تملك الوقت أونفيت. أنا خدمت على جهة فريانة وفما شكون خدم على جهة زغوان، فما شكون خدم على جهة تجريد سورتو أستاذنا سي عبد الحميد هنية، يعني كنت عندك ملكية متاع وقت معين، مثلا فلان فلاني يملك ساعة ري كذا كذا سوغها أو باحة لفلان الفلاني يعني، ومثبتة ذي حسب المبدأ الحنفي لأنه نحن المذهب المالكي ما يسمح ببيع الماء، دونك ذيك علاش العقود موجودة في تونس على المذهب الحنفي. بعد تطورت بالطبيعة، أنا معناه بالنسبة لي تطورت كل شيء هذه في العالم مع ظهور الدولة الحديثة ومع ظهور المنظومات يعني الحديثة، مفهوم الحقوق والحريات اللي أصبحت حتى إذا كان تملك أرض حتى الحاكم يعني ما عادش عنده هو السلطة المطلقة انه ينحيها.
يعني مع ظهور يعني سعادة مع ظهور انت طبعا تدينا لمحة بتاتخ من المويناج من العصور الوسطى حتىش بعد كيفاش حق الملكية كان حكر على طبقة معينة، كاش فما التراتبية في علاقة بالملكية. النجم اليوم نقوله اللي حق الملكية اذا كان كحق من حقوق الانسان ولا حق من حقوق الانسان مع ظهور الدولة، مع ظهور مفهوم الدولة،
اي مع ظهور مفهوم الدولة، هي رأي الدولة الحديثة ما نسميه بالدولة الوطنية يعني مبنية على الانتماء اللي هوية ترابية وعندها سلطة مركزية، والناس اللي تحكم هي جزء منك الهوية الترابية هذيك وجزء منك الشعب اللي عايش فيها، ومهمة الحاكم فقط ما هوش يحكم او يحارب بل مسؤوليته كذلك تسيير الشأن العام وتسيير الموارد البشرية والاقتصادية وتسيير كذلك العلاقات الاجتماعية. من وقتها بدت تظهر فهيم الحديثة متاع الحقوق والواجبات، حقك كمواطن انك تشارك في السياسة، انك تشارك في كذا بشوية بشوية هي. اما هذا بكل وراءه مفهوم الحقوق بالمعنى الحديث للكلمة ظهر مع ظهور الدولة الحديثة والتطورات السياسية اللي جات معاها، اللي هي مثلا انه ولت فما الشرعية في الحكم، مثلا انت حاكم ماهوش بالضرورة لانك تنتمي لعائلة كذا كذا انت عندك شرعيه، ولينا نحكوا على الشرعيه نتاع الشعب مثلا في الحكم، ولينا نحكوا على التشاركيه، ولا المواطن كذلك جزء من الحكم ويبدي رايه، واذا كان هو جزء من الحكم ويبدي رايه يعني عنده حقوق وعنده واجبات اللي هي تتوضح في علاقه بالمواطنين الاخرين وفي علاقه كذلك بالسلطه المركزيه اللي ما عادش مهمتها فقط هي اني تحكم او تحارب كما في العصور التقليديه، بل مهمتها تسيير الشأن العام، وما تنجمش تسير الشأن العام إذا كان العقد أو يعني ما نسميه بالعقد الاجتماعي العام أو حتى جملة من العقود الأخرى، يعني عقود مثلا في السياسة، قوانين الشغل، قوانين كذا اللي هي تنظم الحياة العامة. يعني ظهور القوانين بالمعنى الحديث هو اللي جاب معاه مثلا مفهوم الحقوق ومفهوم الالتزامات ومفهوم معناها الواجبات إلى غير ذلك.
يعني زاد فما فتره في بان حكينا على الدوله الحديثه سي عادل اليوم فما فتره من فترات التاريخ اللي وين حق الملكيه شهد شويه نقاش في العالم. يعني نعرفوا اللي كان فما البلوك سوفيتيك وكانت فما الولايات المتحده الامريكيه. في البلوك سوفيتيك الحق في الملكيه تقريبا كان ما فماش على خاطر الشيوعيه والا نحكيوا على الاشتراكيه يغيب حق الملكيه. يعني تنبني الايديولوجيا اساسا على غياب حق الملكيه.
صحيح هذا هو بدا النقاش من القرن التاسع عشر بدا في اطار معناها التحول. علاش قلت لك مع الدوله الحديثه؟ لانه ترجع كلها تقريبا 18 يعني القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر خاصه مع توسع النظام الراسمالي اللي هو اصبحت فيه يعني ضروره ان الملكيه تكون واضحه بالقانون. علاش تكون واضحة الملكية؟ هو في الحقيقة لتسهيل عملية تنقل الملكية من شخص لشخص ومن مجموعة لمجموعة باش تخلق نوع من الفلويديتي. ماهوش معقول تفهم تبقى أرض تابعة مجموعة متاع أشخاص حتى إذا كان يوافقوا زوز ثالث ولا رابع ما يوافقش كما اللي عنا نحن في تونس الأراضي الاشتراكية وكذا والأراضي الأحباس اللي هي بزلت فيها بعض الإشكاليات. دوك في القرن التاسع عشر نمو الاقتصاد الرأسمالي كان في اتجاه تثبيت الملكية. وتتذكروا مثلا أكيد قريته في التاريخ قبل ولا تتذكروا حكاية تسيج الأراضي اللي هي ظهرت في إنجلترا وبعد في فرنسا وتعمت في أوروبا تدخل فك الإطار هذاك. يعني تطور النظام الرأسمالي تطور الاستثمار والاستثمار هذا وش يطلب؟ يطلب نوع من الحركية على المستوى التنقل الأملاك. وكتنقل الأملاك هذيك ما تسهل الحركية متاحها إلا ما يكون ستاتيو جوريديك متاحها واضح تابعة للشخص. صحيح فك الإطار هذاك تعرفوا النظام الرأسمالي خلق نوع من المعاناة الاجتماعية لدى الفئة متاع العمال إلى غير ذلك وطرحت مشكلة العدالة الاجتماعية. يعني خرجنا من الاستبداد متاع المويناج باش طرحت مشكلة العدالة الاجتماعية والفقر والتهميش والطبقة العاملة إلى غير ذلك. وطرحت برشا نظريات بما فيها النظرة الماركسية اللي هي لينين عفوا ماركس وإنجلس أول من نظروا لها خاصة كتاب إنجلس معروف أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. ويعتبروا أنه ظهور الملكية الخاصة هو اللي كان وراء التفاوت الاجتماعي وراء الاستغلال. وبالتالي الحل بالنسبة للمنظومة يعني الماركسية بالطريقة الكلاسيكية هذه هو إلغاء الملكية. لكن اللي صار من بعد أول تجربة هي متاع الاتحاد السوفيتي سنة 1917 في الحقيقة هو كأنه هو شنو صار أصبحت معناها الإلغاء الملكية الفردية ما عدا بعض الصنخوزات اللي هي شوية هكاكة الأغلبية كولخوز تابعة للدولة والاقتصاد منسق إلى غير ذلك. كان حق الملكية بالمعنى اللي نعرفوه توا ولا بالمعنى حتى الارستقراطي لعشيرة روسيا ما كانش موجود. لكن نعرفوا مليح اللي في الحقيقة ما نجحتش هالتجربة هذه. وجود الملكية حتى لو نرجع تاريخيا المشكل ما هوش في الملكية في حد ذاتها لأن الملكية هي أساس لإنتاج الثروة. المشكلة بعد كي ننتج الثروة هي كيفاش يتم توزيعها بين بين المجتمع توزيع عادل. وصحيح كانت في الاتحاد السوفيتي كانت أما هي كانت تجربة إيديولوجية أكثر مني واقعية. وتعرفوا لي ما نجحت حتى في بلد آخر وذلك علاش حتى مفهوم العدالة الاجتماعية تطوروا سواء من ماركسيين جدد أو من برشا باحثين وما ما عاد مرتبط بالملكية على أساس إني يعني هي السبب متاع السبب متاع لا عدالة الاجتماعية بل بالعكس أصبح مقبولة الملكية الفردية كمبدأ. ولكن المشكل هو أبعد من الملكية الفردية.
هو أنت أشرت لمسألة انبناء الاتحاد السوفيتي على الإيديولوجيا في علاقة بحق الملكية وغياب حق الملكية. الإشكال متاع إعادة توزيع الثروات أنت حكيت على الحق في الملكية كيفاش هو أصلا وسيلة ولا تخومبلان لإعادة إنتاج الثروة سعاد الهذية. بعد سقوط المعسكر الاشتراكي إن صح التعبير وبعد سقوط جدار برلين عام 89 فما التوجه الرأسمالي اللي موجودة في العالم اليوم يرجع الحق في الملكية للنقاش في بلدان أوروبية وحتى في غيرها من البلدان الأخرى، على خاطر فما توسع للفوارق الطبقية والفوارق الاجتماعية، نحكيه على ليزينيغاليتي اليوم، ولات فما إشكالية لحق الملكية. اليوم هو حق من حقوق الإنسان، ولكن التراتبية اللي سيادتك أشرت لها اللي كانت موجودة في المويناج وفي عصور أخرى اليوم ولات موجودة بطريقة مقنعة. فما شوف شكون أنه صحيح اليوم على حبر على ورق الحق في الملكية حق من حقوق الإنسان، ولكن لاكسي للملكية حكر كان على ناس معينين وإلا على طبقات معينة.
هو صحيح موجود الشيء هذا، لكن نراو إذا كان ناخذوا الصورة العامة للوضعية الاجتماعية، لو ناخذوا البلدان الغربية، ناخذوا فرنسا، لانجلتير، ناخذوا البلدان الشمالية، ناخذوا حتى الولايات المتحدة، راو كي نقراو بالأرقام، وهذه ثم لو تدخل معناها للسيت بتاع البنك مونديال تلقى دي ستاتيستيك على العدالة الاجتماعية والمستوى متاعها إلى غير ذلك. راو ما ننكروش أنه المستوى العام لمستوى العيش سامحني العام تطور في العالم كامل في البلدان هذه، معناها ما عدناش نحكوا راهو على على لا ميزيغ نتاع 19 سيكل وقت وين العمال كانوا من الصباح لليل وهما يخدموا وما يقضوا حتى شيء وكانوا يموتوا وكانوا يجوعوا وكان كذا، مش لانه النظام الراسمالي هكا اعطاهم حقوق ولا كذا، اللي تعرف لي صارت نزالات، صار عمل نقابي، صار كذا صار كذا. دونك في الحقيقه يعني في الحقيقه ما هيش بالسوداويه الممكنه، راي يعني عدم المساواه الموجوده ما زالت موجوده، عدم مساواه، وحتى الحكام هم بيدهم يحكوا عليها. معناته تشوف حتى في بريطانيا حتى في فرنسا ماكرون ولا قبل القوى الاخرى اللي قبل ماكرون يحكوا على غياب العداله الاجتماعيه وكيفاش نجموا نعملوا كيفاش نعملوا سيستم للصحه، سيستم للتعليم باش تدخل فيه الناس الكل الى غير ذلك. لكن ما هو مثلا ناخذ لك مثال الصحة في فرنسا مثلا وفي برشا بلدان أخرى هي جارونتي للناس الكل، بك الدوتيير هذيك اللي هي أكسي للناس الكل بغض النظر على المدخول متاعك، وعندك الثلثة كتير بيان كما عندنا نحن في تونس كذلك تكمل وانت ولا يعني بسيرونس أخرى في البريفي إلى غير ذلك. هذه مثلا من بين وسائل بتاع العدالة الاجتماعية. الناس ولا معناها ما يزمش نقول وراو العدالة الاجتماعية، الفوارق الاجتماعية كثرت بشكل انه ولينا نفكروا في حوايج أخرين. انا راه بالعكس المجتمعات تقدمت على مستوى العدالة الاجتماعية، وربما تعدين من العدالة الاجتماعية الكلاسيكية اللي هي في القرن 19 ضمان حق معناها الشغل، وإلا أنك تأكل وتشرب وضمان الحق أنك تعيش بامبورت كيفاش، مرينا توا إلى يعني تطورنا في مفهوم الحقوق الى غير ذلك، واصبحنا نطق مثلا انه يلزم بينشر التعليم كذا كذا، ولينا نحكوا على الحقوق انك يلزم تكون كونكتي القضاء على كل ما يسمى بالجاب جيميريك هذاك نعشك يسموه بالعربي يعني الفوارق في الدخول لعالم الانترنت
هو الرقمية
التكنولوجيا اللي هو الرقمية يعطيك صحة. كذلك أصبحنا نحكو مثلا على حتى العدالة على مستوى الأكسي للطاقة، الأكسي للماء برشا بلدان ما تتحدثش عليه في البلدان المتقدمة يعني ظروف المناخية تسمح، وكذلك قاموا بمجهود صحيح موجودة حكاية العدالة الاجتماعية مطروحة مثلا في الولايات المتحدة غير فرنسا مثلا والبلدان الاوروبيه. البلدان الاوروبيه عندها تقاليد نتاع سياسه اجتماعيه، ما نحكيش على لانجلتير والعالم الانجلوساكسوني لانه العالم الانجلوساكسوني متركزه فيه معناها مفاهيم الاقتصاد يعني السوق بشكل يسموه في بعض الاحيان بظفرين متوحش اكثر من البلدان الاخرى. فتلقى مثلا الحقوق في الشغل، العلاقات الشغليه في البلدان مثلا كيما فرنسا كيما اسبانيا كيما البلدان الشمالية متطورة وتعطي قيمة كبيرة وتعطي حق كبير للأجراء عكس الولايات المتحدة اللي هي مثلا الباترون يعني المشغل هو اللي عنده لولوية على الكل. علاش؟ على خاطر المنظومة الإيديولوجية اللي تبلت عليها الولايات المتحدة تشجع الانتاج والنمو قبل العدالة الاجتماعية وقبل يعني خاصة عند الجمهوريين، في حين انه في مثلا في الولايات المتحدة ما عندهمش مثلا النظام بتاع التغطية الاجتماعية الشاملة كما موجود في بلدان اخرى يعني في اوروبا. اذا كان تمشي في الولايات المتحدة معناها ما تنجم السبيطار ما يقبلكش حتى اون سيتوياسيون دورجونس لأنه معناها مبالغ كبيرة. الحق في التعليم مثلا، حتى الحق بالنسبة للصغار مثلا، التعليم حقوق الطفل تعرف الولايات المتحدة ما هيش موافقة عليها، بلدان أخرى موافقة عليها. دونك راهي الوضعية تختلف من بلد إلى بلد. وعندنا بلدان، ثم بلدان كيما روسيا تعترف بالحقوق الكل، لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتعرف روسيا لتو ما لقيتش الطريق متاعها لا في الاقتصاد ولا في السياسة الدولية بشكل واضح ولا في السياسة الداخلية، بدأت يعني مثلا فوارق اجتماعية كبيرة تظهر بشكل كبير، ومع الفساد المالي والإداري إلى غير ذلك. يعني الوضعية بصفة عامة في العالم ما رجعناش، معناها العالم تطور، الوضعية العامة الاجتماعية تطورت في العالم، أما ما نجد نرجع بك نفس المقاييس تاع القرن 19 ولا ما بعد الحرب العالمية الثانية. العالم تطور ومفهوم العدالة الاجتماعية أصبح عنده مستويات أخرى مختلفة بعيدة على الملكية نسبيا.
واضح. شكرا لك سعاد التيفي، مؤرخ وباحث. احنا مازلنا مواصلين معاكم في عن الحقوق نتحدث. فلاش بوخس موزيكا وهنا راجعين.
لو تيمونياج.
في التمانياج ضيفنا كان باش يكون بحذانا في استوديو سي حامل همامي، لكن الظروف منعته باش ناخذوه بالتليفون عن بعد. سي حامل همامي مرحبا بك.
اهلا وسهلا، ونحب مره اخرى نعتذر على الهواء، كنت حبيت ومصر ان يكون بجنبكم لكن ظروف خاصه حالت من ذلك.
مش مشكله، على كل شكرا على قبول الدعوه سي
حامل. نكون بحذك.
عايشك عايشك، شكرا على قبول الدعوه سي حامل. في التمانياج نحكيو كما فهمت على مسيرتك النضاليه، نعرف اللي انت حكيت عليها اكثر من مره وكتبت حتى على المسيره هذه. ربما مانيش باش نتوقف عند محطات اللي حكيت عليهم برشا، لكن باش نطرح اكثر اسئله. نحب نرجع شويه لبدايه لونجاجمون سي حامل، نبداو من البدايات في الحركه التلمذيه في المعهد وفي الليسي. كيفاش بدا لونجاجمون سي حامة؟
بالنسبة للمعهد، تعرف أنا وقتها في المعهد في الستينات، بديت البكالوريا في عام 70. أخويا الأكبر مني الشاعر الطاهر الهمامي وقتها تخلى، المرحوم تخلى وقتها الجامعة، فكان يحكي لي، كان يحكي لي على الجامعة شو اللي صاير، وخاصة على الحركة نتاع 68 في الجامعة التونسية اللي للتاريخ. وهذا ميشيل فوكو المفكر العظيم تعرف في الوقت قرر في تونس، كان يعني يقول أنه الحركة نتاع 68 نتاع الشباب اللي صارت في أوروبا وصارت في اليابان، صارت في العالم الغربي بشكل عام، سبقتها حركة في تونس، حركة الشباب في تونس في ربيع 1968. فبطبيعة الحال من غاديك بدأت بشكل أولي تنجم تقول معناها أفكار نتاع سعي باش الانسان يتحرر من التقاليد، انسان معناها يحل عينيه اكثر. يعني انا من الريف، والفتره هذيك كانت فتره وقت تعاضد واحد يشوف الفقر ويشوف البؤس نتاع الفلاحه، فالانسان كانت عنده هكا رغبه نجم نقول في التمرد، رغبه في الثوره. الى اني مشيت الجامعه في عام 70 باش تبدا مرحله جديده.
يعني هو في هو سي حامة في المرحله هذه في عام 70 انت بديت النشاط السياسي الفعلي مع الحركه الطلابيه، ولكن ما طولتش برشا، يعني تم اعتقالك عام 72، يعني عامين بعد ما انضميت للحركه الطلابيه.
فعلا وقتها كنت في هيكل من الهيكل القاعدي للاتحاد العام لطلبة تونس. المشكله اللي صارت في الفتره هذيك انه في العام الاول في انا دخلت جامعه اكتوبر 70، في الصيف نتاع 71 صار الانقلاب وقتا نتاع الطلبه الدساتره، انقلبوا في المؤتمر نتاع قربة الشهير. ثم اغلبيه ديمقراطيه كانت مستطلعه في القياده نتاع الاتحاد العام لطلبه تونس، فصار انقلاب في الليل من الاقليه نتاع الطلبه الدساتره. فصار الاغلبيه في المؤتمر هذاك روجوا عريضه والاف، وقتها الجامعه فيها اقصى تقدير 10,000 طالب. اغلبيه الساحق نتاع الطلبه كانت مع مؤتمر استثنائي للاتحاد العام لطلبة تونس اللي بدينا نعمل فيه في فيفري 1972 في المركب الجامعي، ونهار 5 فيفري الشهير نهار منها السبت هجم علينا الباب الفرق منها نتاع النظام العام، هجموا علينا وكثروا فهمتي من هالمؤتمر، ومن غادي بدأت الاعتقالات. اللي الاعتقال هذاك في فيفر 72 شديد نهار 9 فيفر 72 هو اللي بدل المجرى معناها نتاع حياتي. انا كنت تلميذ ناجح، كنت طالب كذلك معناها ناجح نقرأ ونحب ننجح ونولي نخدم، ولكن في نفس الوقت مهتم بالعمل
السياسي
وضع الشباب نتاع تونس، وضع نتاع بلادنا وقت شديد. وخبيش عليك، أول مرة نشوف بوليس مدني بالعادي. أمن الدولة نسمع بها بحاجة نظرية، التعذيب نسمع بها حاجة نظرية. فالشدة هذيك، التعذيب اللي شفته واللي ما تصوروش، معناها الشيء اللي عشته وقتها سواء كان في وزارة الداخلية راهو وقتها في هذه في نعسان في مبروكة واحد، تم زوز فيلات كبار نتاع تعذيب، واحد اسمه مبروكة واحد، شوف الكلاسامي الباهية، مبروكة واحد ومبروكة اثنين، وكان ثم فيرما أخرى في جهة مرناك ما هيش بعيد على القصر اللي كان فيه بورقيبة، هذه كلها محلات معناها نتاع تعذيب. ومشيت معناها بعد هزوني الحبس بنهار اللي خرجت 18 مارس 1972، نعطيك صورة. خرجت من وزارة الداخلية من أمن الدولة وقتها صارت تحركات كبيرة في تونس وفي الخارج، والأساتذة في معناها الجامعة وصلوا فرض إطلاق السراح. نمشي من شارع بورقيبة وأنا خارج من وزارة الداخلية لساحة باستور وأنا دموع تجري، مش نبكي، لا، الدموع تجري نتاع حالة وقتها ما بين حاجتين، نكمل ولا نذل، مش نواصل. شو أخي قلت بيني وبين نفسي، أخي نقرأ باش صار الشيء هذا موجود في تونس. الإنسان على شارك في مؤتمر في حركة نقابية طلابية يصير في هكا،
يعني أول يعني أول لقاء ربما مع الدكتاتورية في وجهها الحقيقي سي حما، كانت في
اسم الحقيقي والبشاعة، تعرف
كانت في الإيقاف، في عملية الإيقاف هذه عام 72.
أي نحكي لك حكاية اللي أثرت فيها والتو مازلت نتذكرها. وقت اللي شدوني قالوا لي ايش تحبوا انتم، وانا صغير وقتها لو حتى 20 سنه ما عملتهاش، كنت نحبوا الديمقراطيه. لا لا، قال لي حتى نحن ديمقراطيين. ايش عملوا لي؟ يمشي يغمز صاحبه، يجيب شكاره، نحن نقولوا خزواته بالدرجه، يفرخها كرباش عصي الدنيا. هاي قال لي بكل ديمقراطيه، ما لا اختار الحاجه اللي باش كذا كذا نعملوا لك بها.
لو تسمح لو تسمح سي حما، جوست اون كورت باج دو بوب ومن بعد راجعين.
Avec l'offre NG Cloud de Nextep, vos données méritent une meilleure sécurité.
Le témoignage.
مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم في عن الحقوق نتحدث، ما زلنا مواصلين في لو تيمونياج مع سي حما الهمامي. سي حما مرحبا بك.
عايشك.
وصلنا لعمليه الايقاف سي حما.
الحادثه هذيك قلبت لي حياتي، معناها تصور قلت صار هي الدنيا هكا. فالتعذيب هذاك هو أكثر من هكا. نعطيك حاجة، أنا وقتها راني كنت في بدايتي في الفريق الوطني في ألعاب القوى، كنت نعمل 100 متر ونعمل القفز الثلاثي تريبل سو ورياضي.
كنت مثال، كنت مثال للشاب التونسي المثالي يعني سي حما، كنت قراي، كنت تعمل سبور، كنت عندك أمل في الديمقراطية.
نعم، في الرياضة في الفريق نتاع الجامعة في 71 وقتها باتين الركور نتاع الكتف وصامتر في سباق التناوب مع مع اولاد بالقروي الزوز فتحي وكمال، مع المرحوم الظهر قتلي بالمكنين، وفرحانين بالحياه ونقراو في منها بالقدا. فالانسان يلقى روحه في مواجهه مع الدكتاتوريه، وقتها طرحت مشكله ببساطه، اسمع، لا نظريه لا كتب لا حد شيء. فالبلاد هذيا عندك كرامه ولا ما عندكش؟ وقت وصلت لساحه باستور بعدك الخرجه هذيك، قلت انا مش واصل نقرأ، ولكن عندي حاجة أخرى ندافع عليها هي كرامتي وكرامة الناس. وقتها جاتني فكرة أني نتنظم، قلت وحدي ما نجم نعمل حد شيء. تكون التنظيم اللي كان معبي الجامعة ومعبي الحركة السياسية في تونس اليسارية هي برسبكتيف العامل التونسي. تعرف الأسامي الكبيرة، جيلبر نقاش وقتها، نوردين معناها بن خضر، برشا برشا أسامي، محمد بن جنات. فالوقتها بديت نقرب معناها منهم، ووقع انتدابي في العامل التونسي في مارس 1973 باش نلقى روحي بعد مدة صغيرة يلوج علي البوليس باش يشدني. صار ضربة كبيرة برشا وقتها، إيقافات. ونذكر كيما تو بورقيبة أعلنك الإيقافات هذيك، باش نلقى روحي في السرية وأنا صغير وقت عمري 21 سنة نتشد وأنا في السرية. ولت كيما اليوم قداش، كيما ولت البارح 28 سبتمبر 1900 74 نتشد الشدة الثانية هذيك اللي الحقيقة لقيت روحي في وضعية نفسية أخرى عارف علاش قادم و 26 يوم معناها ما أقلش حتى بنهار وأنا تحت تعذيب همجي قلت تصور الكل في الأخر بكل وليت معناها نمشي على أربعة فكان وقت الهدف وإحنا في السرية وين هما صحابك وين تسكن فوقتها كان المواجهة مع الجلاد في إطار آخر وقتها قلت حاجتين يا يغلبني يا نغلبه ولكن بعد 26 يوم ما تكلمت حتى كلمة وأمن الدولة وقتها اضطروا باش يحطوا في الدوسي يلازم الصمت ويمتنع الإدلاء بأي تصريح والصادق بن مهني بولينا صادق بن مهني اللي نتمنى له اللي معناها الشفاء كان أيضا من أحد الأبطال فك الفترة هذيك زاد 6 أيام وهم يعذبوا فيه حتى 17 وإحنا عايشين في السرية فإذا من غديك بدأت باش نلقى روحي معناها نعدي وقتها 6 سنين حبس تآمر على أمن الدولة و وبطبيعة الحال
هما كان الحكم هو المهم برشا التفصيل هذا يا سيحما هو الحكم كان 8 سنوات قضيت منه أنت 8 سنوات ونص قضيت منهم أنت 6 سنوات تعرضت فيها بينشور للتعذيب وكل ولكن فما أن ديتاي لهنا سيحما اللي لحقيقة نحبك ترجع وتعلق عليه اللي هو إرسالك للعلاج في فرنسا على حساب الدولة بطريقة غير مباشرة يعني كان أول اعتراف من الدولة التونسية أنه يمارس التعذيب في السجون متاعها على خاطر بعد المدة هذية أنت تم إرسالك على حساب الدولة للعلاج في فرنسا
هو شنو اللي صار وقتها في عام 80 صارت أزمة كبيرة ياسر الأزمة الأولى هي 26 ضابط 78 الهجوم على الحركة الوطنية مجزرة من مئات من نتاع شهداء ثم عام 80 بالذات العملية نتاع قفصة العناصر اللي جات من ليبيا وقتها وصارت مواجهات مسلحة ودخلت البلاد في أزمة كبيرة ياسر المرض نتاع الهادي نويرة وقتها رئيس الوزراء فتحت الضغط نتاع الأوضاع الداخلية فوقتها بورقيبة واللي معاه قروا ما سمي بسياسة الانفتاح في طبيعة الحال أحد الورقات اللي كان بورقيبة حب يعملها هي إطلاق سراح المساجين السياسيين واختر له هكا أي قالوا له ذم شباب عندهم 6 سنين قال لهم جيبوهم لي مجموعة أولى شافاته وقتها في ماي آخر ماي 1980 احنا كنا آخر مجموعة أنا محمد الكيلاني علي مقديش منصف بن أحسن محمد معالي عبد الجبار اليوسفي وقتها كنا 6 هزون القصر نتاع مسير ما معناها نعطيك شوية هنا تفاصيل كنا مقررين وقتها نحن قريب نكملوا الربطية كنا مقررين قلنا ما خلوش بورقيبة يهيننا احنا ايش مازال في الربطية
مازالكم عامين
مازال انا عامين ونص كيلاني عند وقتها 9 سنين الاخرين ثم شكون مازالوا حتى عام بركة قلنا ما خلوش يهيننا كرامتنا يعاركنا نعاركوه مش يعيط مش نعيطه وقلنا احنا راجعين الحبس راجعين الحبس هزونا بكرامة الحبس واتفقنا اللي مش يجي في المواجهة الأول هذا كان بطبيعة الحال مش يبدأ أشكون جاء في المواجهة الأول جيت أنا الأولاني لكن ما النجم نقول هالك لدي للتاريخ وقت بديت عارك كانوا بورقيبة بالعيات روا يمكن لمدة 4 دراج 5 دراج واحنا كلها
يعني الجدال وقتها باش نحطوا الناس اللي تسمع فينا ربما في الإطار سي حما الجدال انتم كنتم موقفين على خلفية نشاطكم السياسي هزوكم للقصر في المستير كنتم فاس فاس مع الحبيب بورقيبة وكان فما جدال وكان فما حتى وصل للصراخ ما بينك انت وما بين بورقيبة
للصراخ ما بيني وبينه على ممارسة التعذيب مثال نعطيك حاجة بسيطة وقتها فهمت قال لي شملاهيك بالسياسة موت لها بقريتك فجاوبته قلت نحن لاهيين بقريتنا وانت قلت له شلهاك بالسياسة كي كنت في فرنسا في العشرينات قال لي من أجل الوطن ولا قلت له نحن من أجل شكون مو من أجل زاد تونس من أجل الوطن فسارك على الحريات وعلى الحركة الطلابية زاد بنقطة أخرى وقتها على التعذيب وقت اللي أنا وقتها اللي قلت له التعذيب وسميته جلاديا والأثار نتاع التعذيب اللي عدني في بطن وكل شيء هو داخل وقتها تتصور رأي وهذا ربما رأي موجود عند التلفزيون الوطنية قام قال أنا عذبتني فرنسا ولا يبكي فأنا وقتها جاوبته بحضور وقت وسيلة بورقيبة دريز كيكا ما زال معناها حي وزير داخلية فقلت له نحن ضد تعذيب فرنسا وضد التعذيب نتاع نظامك أنت تا يعيط وقتها ورجعوها عليا وهزوا الحبس قلت نرجع للحبس مادام تم حتى اشكال قلت نرجع للحبس لكني من بعد بطبيعة الحال بعد تعداوا الاخرين وقتها بالتعب هو شويه ما طاش منها برشا وقت اللي نحن خرجنا من بعد تخرج جديد بالطراي خبر تقول فيه الرئيس الحبيب بورقيبة يأذن بمعالجة فلان في فرنسا. فعيتوا لي للوزارة الداخلية قالوا لي راهو رئيس الجمهورية بعد ما سمعك على مسألة التعذيب وكل شيء راهو قرر أنك تختار سبيطار في فرنسا وتختار معناها الطبيب ووزارة الصحة هي مش تكفل بالشيء هذا. وبقيت وقت لمدة 4 سنوات بطبيعة الحال. كانت نجم نقول الحالة الوحيدة اللي بورقيبة اعترف فيها بشكل معناها مباشر بوجود التعذيب. أنا وقتها موقفي كان واضح على أساس يلزم الناس كل اللي تعرضت للتعذيب وعنده أثار أو ثم شكون اللي خرج سقات ثم شكون ما خبيش عليك اللي فقد اختلت شوية مدارك العقلية نتيجة التعذيب برشا برشا حاجات. ولكن وقتها تحتك الصدمة هذيك بورقيبة قال أي معناها يمشي معناها يعالج. ووقتها طلبت بعلاج الجميع وبالاعتراف بوجود التعذيب وإدانة شنتي معناها التعذيب. رغم وقتها هو بورقيبة قال حتى من المجموعة الأولى اللي يستقبلها تون حلو تحقيق على التعذيب، لكن في الحقيقة التعذيب تواصل وعمره منها ما تحل. بعد مرحلة بن علي
هو في مرحلة بن علي جسما سي حامد الهمامي، أنت كنت للناس تعرفين كنت تحكينا على النضال في مرحلة بورقيبة في التشبث بالمبادئ هذايا، وعلاش السين حبيتك تركز على السين أنت أنه شاب يعني في العشرينات يقف أمام رئيس الجمهورية. وقتها نعرفوا اللي كان ثم استبداد بالسلطة والتشبث بالمبادئ هذايا تواصل، يعني حتى أنه رفضت أنت عام 1988 التوقيع على الميثاق الوطني اللي قدمه الرئيس زين العابدين بن علي، رغم أنه لماجوريتي متاع الفاعلين السياسيين وقتها سي حامد الهمامي كانوا مستبشرين بما سمي وقتها بالتغيير ولا بالتحول المبارك.
تعرف رو الظروف انت شبيهة ظروف التاريخية بيت الحال. وقتها بورقيبة سيبنا في فترة زعمة انفتاح، وكنا نقولوا لا رو الانفتاح ما يصير شكا. وقت بن علي عمل انقلاب بتاع 87 نهار وقتها حزب العمال الشيوعي التونسي تأسس، نهار 7 نوفمبر حزب العمال يخرج بيان في عشرة الجنرال بن علي افتتح عهد الانقلابات. وكان بن علي يسعى باش يكسب ويحتوي من الساحة اطلع بالموضوع تاع نعمل ميثاق وطني من يلتزم فيها الجميع سلطة وأحزاب ومنظمات بجملة من المبادئ. فوقتها اش كان موقفنا نحن بطبيعه الحال؟ الوقت كنت ناطق رسمي مانيش امين عام، ولكن ناطق رسمي نحن كنا في السريه. فكان الموقف انه تونس ماهيش محتاجه لميثاق وطني دام فارغ، بدل الدستور بدل القوانين وبدل الممارسات نتاع السلطه، وهذا اللي محتاجته تونس. وللتاريخ الحقيقه سي محمد الشرفي اللي كان وقت شارك في العمليه هذه نتاع الميثاق الوطني كتابه مون كومبا بور لي لوميير معركتي من اجل الانوار، يقول بصريح العباره بن علي عداء بالدرجه نتاعنا عداه علينا الكل الا يا حزب العمال وحمل الهمامي اللي فهموه والتاريخ وانصفهم واتضح وان فعلا ماشيين نحو دكتاتوريه. اذا كان هذا هو معنى الموقف. من غاديك بن علي قابلته مره واحده عام 89 استدعاني، والكلام اللي نقول فيه البرة في الصحافه وفي العلن قلته له. اخر كلمه قالها لي قال لي هني فهمتك، ومن وقتها ماشي جاي على الحبس وعلى السريه.
واللي هي سخريه القدر ربما سي حمل الكلمه اللي عاودها قبل ما يهرب من تونس. هاني فهمتكم، شكرا ليك سي حمل الهمامي. سامحني
نهارك اللي هو هرب
اي نختم بها النقطه هذه سي حمل.
انا خرجت من الداخليه هو في الطيارة وأنا خرجوني من الداخلية، وصلت للدار. وقت وصلت للدار حليت التلزة، أنا نلقى تلزة محلولة فهمتي في الدار. بن علي في طيارة هارب من تونس وأنا راجع للدار. وكما قلت أنت سخرية من القدر في الأخر بالكل في الأخر بالكل. قلت ما يبقى في الواد كان حجره محبة البلاد ومحبة الشعب ومحبة الحرية ومحبة القيم الإنسانية في الأخر بكل هذيك هي الطبقة.
شكرا لك سي حامد الهمامي أمين عام حزب العمال بتبيع أن لون كومبا بور لا ليبرتي. الحقيقة ربع ساعة ولا 20 دقيقة ما يكفيوش سي حامد باش نحكيو على المسيرة متاعك. شكرا لك مرة أخرى على قبول الدعوة. نحن نكون وصلنا هكا نهاية برنامجنا اليوم. تنجموا ترجعوا تسمعونا أون بودكاست على الموقع متاعنا www.radioexpressfm.com. نذكركم اللي ضيوفنا كانوا الأستاذ وحيد الفرشيشي عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المؤرخ والباحث عادل التيفي، وحامد الهمامي أمين عام حزب العمال. مشكور أنيس الجويني وعلى باشا حقبين على مستوى الإخراج، ناصر الساكري وتقوى على مستوى الإخراج الرقمي، صابرين بن محمود على مستوى الأعداد. ذي أبو سلمي رفقتكم من وراء الميكرو، ما بقى لي كمش نقولكم في لمان. باي باي.
عن الحقوق نتحدث.